وإلا نختم. كله عندك خلاص جدول معك. خلاص معك الآن كله الجدول معك وبسيط جدا. اتفقتم؟ كم بقى من الوقت؟ خلاص. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من زكاة المواشي، وبينا النصاب والمقدار الواجب. وترون أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر ثلاثة أصناف، وهي الإبل والبقر والغنم، فدل ذلك على أن ما عداها ليس فيها زكاة، أن ما عداها من المواشي ليس فيها زكاة، وهذا هو الصحيح، لأن الأمور الأخرى لا بد من قيام الدليل في إيجاب الزكاة، والأصل براءة الذمة واستصحاب الحال كما قال الأصوليون. الأصل براءة الذمة واستصحاب الحال، فلا نوجب على الناس شيء لم يوجبه الله ولا رسوله، فلا بد من دليل حتى نوجب الأمور الأخرى في الزكاة. فهذه الأصناف الثلاث هي التي ورد بها الدليل، أما ما عداها فليس فيها دليل. نعم، الجواميس من البقر ذكرنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط وجوب الزكاة في المواشي. هذه المواشي هل الزكاة تجب فيها على سبيل الإطلاق، بمعنى أنها إذا بلغت كذا من النصاب وجب كذا من المقدار على إطلاقها، أم هناك شروط يجب أن تراعى في هذه المواشي؟ لا شك أن هناك شروط بينها الشرع لا بد أن تراعى في هذه المواشي. قال: شروط وجوب الزكاة في المواشي. أول هذه الشروط قال: النصاب. هذا هو الشرط الأول، فإنها إذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما ترون في الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، لأن هذا هو النصاب. وبين كذلك في نصاب البقر: ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة، فدل هذا على أن ما دون 30 ليس فيها زكاة. وكذلك في زكاة الغنم بين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار إذا كانت 40، فدل هذا على أن ما دون 40 ليس فيها زكاة، أليس كذلك؟ الجواب بلى. وهذا هو النصاب المقدر من الشرع، فدل هذا على أنه يشترط في وجوب زكاة المواشي أولا النصاب، لا بد من النصاب، وهذا واضح بين كما اشترطنا في ماذا؟ في زكاة الزروع، وكما اشترطنا أيضا في زكاة النقدين. أما الركاز فيأتي إن شاء الله ونبين ما فيه. إذن أول هذه الشروط ما هي؟ النصاب، لا بد من أن تبلغ هذه المواشي النصاب حتى تجب فيها الزكاة. الشرط الثاني
أن يحول عليها الحول، لابد من حولان الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والمواشي هل هي مال؟ والمواشي هل هي مال؟ جواب: لا شك بأن المواشي من المال. فدل هذا على أن هذا اللفظ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لا زكاة، دل هذا على أن الزكاة لا تجب. في ماذا؟ في مال، في أي مال، فيدخل في ذلك المواشي. إذن يشترط في زكاة المواشي الشرط الثاني، وهو أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها الحول. وهذه الشروط لابد أن تجتمع، انتبهوا، لا نقول بأن الشرط الأول إذا ثبت نخرج الزكاة ووجبت الزكاة، لا، لا بد من اجتماع الشروط كما يقول العلماء وانتفاء الموانع في جميع العبادات. هذه العبادة لا تصبح صحيحة إلا بماذا؟ لا بد أن تجتمع فيها جميع الشروط وتنتفي جميع الموانع، عرفتم؟ فالآن هذا الشرط الأول وضح لكم، وهو النصاب. الشرط الثاني أن يحول الحول على هذه المواشي. الشرط الثالث وهو شرط مهم، لهذا بينت لكم بأن هذه المواشي فيها شرط مهم، وهو أن تكون سائمة، أن تكون هذه المواشي سائمة، أي راعية الكلى المباح أكثر العام، يعني أن لا يكون المالك لهذه المواشي هو الذي يقوم بإطعامها، فإنه إذا قام بإطعامها في أكثر العام فإن الزكاة لا تجب فيها. يشترط أن تكون سائمة، أي ترعى من الكلى لوحدها أكثر العام. أما إذا كانت ترعى من مالكها فهو الذي يقوم بإطعامها فإنها لا زكاة فيها، فإنها لا زكاة. لماذا؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم، في ماذا؟ في سائمتها. انتبه، ليس على سبيل الإطلاق، بل في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، يعني فيها شاة. وضح لكم؟ هذا متى؟ هذا إذا كانت سائمة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها، وهذه تدل على أن الزكاة السائمة، أما ما عداها فإنها لا زكاة فيها. وضح لكم؟ لا زكاة في غير السائمة. لهذا قال العلماء: يشترط في المواشي أن تكون سائمة، وهذا دليل واضح في الغنم في أنه يشترط أن تكون سائمة. ما الدليل على الإبل؟ قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة، هذا شرط، وفي كل إبل سائمة، يعني يشترط أن تكون سائمة في كل 40 ابنة لبون. إذن يشترط كذلك في الإبل أن تكون سائمة، وبينت لكم ما معنى سائمة، يعني ترعى أكثر العام من الكلف المباح، يعني ليست من مالكها، وضح لكم؟ وفي كل إبل سائمة، لهذا قال العلماء يشترط في المواشي أن تكون سائمة. قلت أما البقر، لأنه قد يقول قائل وما الدليل على البقر؟ قلنا وأما البقر فقال علي رضي الله عنه وفي البقر في كل 30 تبيع، في كل 30 تبيع، وفي 40 مسنة، وفي 40 مسنة، وليس على العوامل شيء. هذا هو الشاهد، وليس على العوامل شيء. كذلك القياس كما تعلم، لأننا إن لم يوجد هذا الدليل فإننا نقيس البقر. لماذا؟ لأنها ماشية فتأخذ حكم الماشية، والعلة واضحة، العلة في ذلك واضحة، من أنها إذا كانت، أي الإبل أو الغنم إذا أردنا أن نقيس، إذا كانت سائمة وجبت فيها الزكاة، أما إذا كانت ترعى عند مالكها وهو الذي يقوم بعلفها فإنها لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه يسرف ويصرف عليها، لأنه يصرف عليها طوال العام. فكذلك البقر يشترك معها في هذه العلة، وضح لكم؟ ولكن ما دام ثبت الأثر بطل النظر، لأنه كما تعلم وسيأتي هذا إن شاء الله في شرح المذكرة، أن الدليل وإن كان القياس دليل، أن الدليل أقوى من القياس. لماذا؟ لأن القياس الحاق فرع بأصل، وهذا اجتهاد يختلف فيه المجتهدون، بخلاف الدليل فهو واضح وليس فيه اختلاف. أين الشاهد؟ الشاهد وليس على العوامل شيء، ليس على العوامل شيء. وهذا الأثر في صحيح أبي داود رقم 90 و300 و1000، فهذا دليل على أن غير السائمة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. ولهذا قال الخطابي على قوله وليس في العوامل شيء، بيان فساد قول من أوجب فيها الصدقة. يعني الخطابي يقول هذا يدل على فساد قول من أوجب فيها الصدقة إذا كانت غير سائمة، وضح لكم؟ فالخطابي يرد على هؤلاء ويقول هذا دليل واضح في أن البقر لا تجب الزكاة فيها إذا لم تكن سائمة. راجع معالم السنن في المجلد الثاني في 25، وجاء عن جابر رضي الله عنهما قال لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء، لا يؤخذ من البقر التي ماذا؟ يحرث، التي تستخدم في الحرث، فإن هذه لا شك أن من الذي يقوم بإطعامها؟ من ملك هذه الإبل فهو الذي يقوم بإطعامها، لأنها تقوم في المزرعة بالحرث، فهي لا ترعى خارج هذه المنطقة. فلهذا قال جابر رضي الله عنه لا يؤخذ من البقر التي يحرك عليها من الزكاة شيء، وهو صحيح راجع صحيح ابن خزيمة رقم 71 و200 و2000. وما صح من الآثار في المجلد الثاني 12 و600. وبوب عليه ابن خزيمة بقوله، ابن خزيمة هذا العالم الجليل رحمه الله بوب عليه بقوله: والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها. انظروا إلى تبويب هذا الإمام، قال: والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصدقة بماذا؟ في البقر في سوائمها دون عواملها، لأن الدليل واضح في ذلك. ونقل ابن قدامة القول بأنه لا زكاة في البقر الغير سائمة عن الجمهور ورجحه، يعني رجح هذا القول. ابن قدامة رحمه الله ايضا نقل هذا القول عن من؟ عن جمهور العلماء ورجح هذا القول. راجع المغني في المجلد الرابع 32. اذا القول الصحيح في هذه المسألة بان المواشي في جميعها يشترط ان تكون سائمة، اما الابل والغنم فالدليل واضح، وكذلك البقر، وهو مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله. مسألة: اذا كانت الماشية سائمة اكثر السنة، اذا كانت الماشية سائمة اكثر السنة ففيها الزكاة، عرفتم؟ يعني اذا كانت سائمة يعني لمدة تقريبا 7 اشهر فيها الزكاة، فيها، لانها اصبحت سائمة اكثر، واضح لكم؟ فيها الزكاة. اما في 6 اشهر فسنبين الراجح ونبين الصواب. المهم اذا كانت الماشية سائمة اكثر السنة ففيها الزكاة، واكثر هو ما تعدى 6 اشهر. والى هذا ذهب احمد وابو حنيفة رحمهما الله سبحانه وتعالى، ورجح ابن قدامة كما في المغني في المجلد الرابع في 13، في صاد 13، لأن العلف اليسير لا يضر، لأن العلف اليسير لا يضر ولا يمكن التحرز منه، يعني العلف الذي يقوم هذا السيد او هذا المالك لهذه الماشية لعلفها، ربما يعلف هذه الابل او هذه المواشي شيء يسير، فهذا العلف لا يضر في باقي السنة، واضح لكم؟ لكن هي كانت اكثر السنة ترعى في الكلأ المباح، قلنا لا يضر ولا يمكن التحرز منه، ولا يزول اسم الثوب، يعني يطلق عليها بأنها سائمة لأن هذا العلف اليسير لا يضر، والعبرة بالأغلب، عرفتم؟ أما الأمر اليسير فإنه لا يضر. لهذا يقول العلماء والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له، ولا يزول اسم الثوب بهذا العلف اليسير. فوجبت فيها الزكاة، فوجبت فيها الزكاة. أما إذا كانت ترعى ستة أشهر، يعني سائمة في ستة أشهر وتعلف ستة أشهر، فإنه لا زكاة فيها، عرفتم؟ لا زكاة فيها، لأنها لا تسمى سائمة، لأنها لا تسمى سائمة، هكذا قال العلماء رحمهم الله. ولأن العلماء اشترطوا أن تكون سائمة أكثر السنة، وهذه هل هي سائمة أكثر السنة؟ لا، إنما تساوى العلف وتساوى الثوب، إذن لا زكاة فيه، لأن العلماء قالوا يشترط أن تكون سائمة أكثر السنة، وهذه ليست بسائمة أكثر السنة. ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الشرح الممتع في المجلد السادس في 54. إذن يشترط في السائمة أن تكون سائمة أكثر السنة، أما إذا لم تكن سائمة أكثر السنة فلا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها لا يطلق عليها بأنها سائمة. إلى هنا واضح؟ نمضي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ما لا يؤخذ في الزكاة. لا، بينا لكم هذه المسألة فيما مضى الزروع، وبينا لكم الحكم، بينا فيما سقي بالنضح تذكر، وما سقي بغير النضح. لا خلاص انتهى، لأنه إذا سقي بالمطر بينا ما فيه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سقي بالنضح ما فيه، فما يقاس على ذاك لا قياس مع وجود النص، لأن لا ما في ستة أشهر، خلاص انتهت المسألة، وضحنا لكم في النضح وفي عدم النضح، وصلت لكم في المسألة تذكروا، بينت لكم الأكثر وعدم الأكثر، وهنا ما يقاس هذا على ذلك، عرفت؟ قال لا عبرة بتضعيفه. الشوكاني قد يضعف أمور، ونحن وجدنا أمور ضعفها الشوكاني ولها طرق، فلا عبرة، بل الشوكاني قلد الحافظ في أمور كثيرة في التضعيف، وتفاجأنا بأن الحديث صحيح، فانتبه. لا يعني ذلك بأن الشوكاني لا يعرف أن يصحح ويضعف، كلا، لكن ينظر في قوله من جهة التصحيح والتضعيف، وإلا فهو إمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا ثابت، وأنا أعطيتكم المراجع، وإذا كنت تعرف في المصطلح فارجع وانظر في الأسانيد، فتجد لا شك بأن الحديث ثابت، ويكفيك أن إمام هذا العصر صحح هذا الحديث. المهم قال ما لا يؤخذ بالزكاة. وعلى كل، إن كنت مقلد الشوكاني في هذه المسألة فنقول خذ بقياسه ما لا يؤخذ بالزكاة، عرفت؟ يعني ستبقى المسألة الحكم واحد، ما لا يؤخذ في الزكاة. هل الزكاة تؤخذ من جميع الأموال ما هب ودب؟ يعني يأتي هذا صاحب الجامع للزكاة ويقول هات أحسن الإبل وهات أحسن الغنم واو. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشرع لا يظلم المزكي ولا يظلم من ستذهب إليهم الزكاة، بل ساوى النبي صلى الله عليه وسلم وعدل. ولا شك أن هذا دليل على عدالة هذا الدين، ولن يصلح ولن تصلح هذه الأمة بأكملها إلا إذا رجعت إلى عدالة هذا الدين وطبقت هذا الشرع، فإن الصلاح فيه. ما لا يؤخذ في الزكاة؟ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن أو على اليمن، وفي الرواية إلى اليمن، قال وإياك وكرائم أمواله، يعني احذر لا تأخذ المال العزيز في نفوسهم، إن الكريم العزيز الغالي، فلا تأتي تأخذ من الإبل ما هو أفضل هذه الإبل فيقع في نفس هذا المزكي شيء، لا، اختار الوسط بحيث أنك لا تظلم المزكي ولا تظلم المزكى إليه. لماذا؟ حتى لا يقع في نفس هذا شيء ولا يقع في نفس ذلك شيء. إذن الأمر الأول لا يؤخذ من كرائم الأموال، بل ينظر فيما هو وسط وعد، لا يظلم هذا ولا يظلم ذاك، هذا الأمر الأول. قال وعن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج في الصدقة هرمة. ما هي الهرمة؟ الكبيرة التي سقطت أسنانها، هرمة كبيرة، يعني لا تأخذ من الصدقة الهرمة التي ستموت، الهرمة الكبيرة التي لحمها لا يصلح فتظلم الفقراء أو الذين ستذهب إليهم هذه الصدقة، كلا. ولا ذوات عوار، والمقصود بالعوار هنا العين، ولا ذات عوار، يعني ليست ذات عين ويدخل فيها العوار في العين كذلك. فهذه كلمة عوار أعم، فإذا رأيت عيوب تؤدي إلى عدم الرغبة في هذه فلا تأخذ هذه المعيبة. ولا تيس، ما هو التيس؟ وهو الفحل، فحل الغنم. ولا تيس إلا ما شاء المصدق، وكلمة المصدق حصل فيها الخلاف ومنه نشأ خلاف فقهي في ضبط هذا اللفظ، حصل خلاف وبسببه نشأ خلاف فقهي. لهذا العلماء لما يختلفوا رحمهم الله ليس هكذا عبث لا يفهم ولا يفقه، بل هناك سبب يدعو إلى اختلافه، فهؤلاء ضبطوا هذا اللفظ بكذا وهم عرب أقحاح فيخرج الحكم كذا، أما أولئك ضبطوه بكذا فيخرج الحكم كذا. فانظروا الآن إلى هذا، فكلمة إلا ما شاء المصدق، هل هذا الاستثناء يعود على جميع ما مضى أو يعود على التيس؟ هذه المسألة ما شاء الله إذا كانوا هم اختلفوا وتعبوا حتى حققوا بسرعة، فسأبين لكم الخلاف ومنشأ الخلاف. قلت قال الحافظ في الفتح في المجلد الثالث في 76 و300 اختلف في ضبطه، يعني اختلف العلماء في ضبط ماذا؟ المصدق، كلمة المصدق. فالأكثر على أنه بالتشديد، يعني بتشديد الصاد المصدق، واضح؟ شددنا الصاد. فالأكثر على أنه بالتشديد يعني بتشديد الصاد، والمراد به اكتبه، وهو والمراد به المالك. فإذا كان المراد المالك أصبح الاستثناء عائد إلى التيس فقط، سنبين هذا، يعني إلا أن يشاء المالك الذي يملك التيس، لأن هذا فعل يحتاج إليه، فإن أعطاك إياه فخذ وإلا فلا. انتبهوا، شوفوا الآن الحكم من لفظة، لهذا اللغة العربية تؤثر حتى في الفقه، ضبط الألفاظ. كذلك كما بينت لكم أصول الفقه، من شاء أكثر، بل كل مسائل الفقه، أصول الفقه من شاء كل الخلاف في الفقه. ولهذا ستجد في الدرس القادم مسألة غريبة عجيبة في أصول الفقه، غدا إن شاء الله تستغرب، ونشأ منها خلاف، نشأ منها خلاف معنوي له ثمرة، والضبط فيه لم يحصل لكثير من العلماء في ضبط هذه المسألة، سنبين إن شاء الله. لهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يحقق الفرع ويترك الأصل، أولا حقق الأصل، فأنت عندما تريد أن تبحث مع المخالف معك تجلس معه تتناحر بدون فائدة من الليل إلى الصباح. لماذا؟ أنت تقول يجوز وهو يقول لا يجوز، وهو لا يعرف ما سبب الخلاف وأنت لا تعرف ما سبب الخلاف، وتقول لماذا الشافعي خالف مالك، لماذا أحمد خالف أبا حنيفة، هؤلاء علماء أجلاء عندهم قواعد مشوا عليه. فأنت أولا حقق الأصول، ثم بعد ذلك رغما عن أنفك أو عن أنفه ستتفقا في ماذا؟ في الفرع، لا شك، لأن الأصل سينتج منه الفرع، ولا يوجد فرع من غير أصل. إذا حقق الأصل الحمد لله، إذن اتفقنا على الفرع. لكن إذا نحن نحقق في الفرع ونتناحر في الفرع ونحن ما عرفنا منشأ الخلاف ما هو، هل منشأ خلاف قاعدة؟ هل منشأ الخلاف اللغة؟ هل منشأ الخلاف الفهم؟ هذا مفهوم موافقة، هذا مفهوم مخالفة؟ هل منشأ الخلاف قياس؟ وهل هذا القياس صحيح؟ قياس شبه؟ قياس عكس؟ وغير ذلك. على ذلك لابد أولا أن تحقق هذه المسألة من أصلها ثم تنتقل إلى الفرع. فانظروا رحم الله العلماء، لهذا لا يستغني طالب العلم عن العلماء أبدا وعن ما حققوه من المسائل. فانظروا كلمة المصدق معناها المالك في اللغة، إذن إذا قلنا المالك لا شك أن الاستثناء هنا لا يعود على الجميع، عائد على من؟ على التيس. لكن إن قلنا بغير التشديد كما سيأتي هنا سيحمل على الجميع كما سأبين. قال والمراد المالك، وهو اختيار أبي عبيد.
رحمكم الله.
وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، يعني إلى هنا ينتهي لا تؤخذ، ثم ننتقل. قال ولا يؤخذ التيس، كأن الكلام الآن قدر، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، أن التيس يحتاج إليه المالك، هذا هو الفحل عنده، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، والله أعلم. هذا كلام الحافظ، إضرار به. إذن كلمة المصدق في الضبط الأول بالتشديد تعود على ماذا؟ على المالك. إذا عادت على المالك إذن الاستثناء عائد فقط على التيس، فلا يؤخذ التيس إلا من إلا برضا المالك، ليس برضا من الجامع للصدقة. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، هذه اللغة العربية. قد يعود الاستثناء على الجميع، وهذا هو الأصل، الأصل أنه يعود على جميع ما مضى، إلا إن دل الدليل على أنه يعود على الأخير. واضح لكم؟ وهذا واضح. فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد. يعني ماذا؟ المصدق نفس كمحدث، مصدق كمحدث. واضح لكم؟ مصدق كمحدث، ما شددنا الصاد. هي الدالة تبقى كما هي، البحث الصاد كما قلنا، محدث مصدق. الآن هنا نشأ البحث الآخر، انظروا ماذا قال العلماء بتخفيف الصاد، وهو الساعي الذي يجمع الزكاة، وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده. لكونه يجري مجرى الوكيل، يعني يجري هذا الجامع للصدقة مجرى الوكيل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالتخفيف الآن، هذا الأمر يعود إلى من؟ إلى الجامع للصدقة. فإن رأى أن الأغلب فيها هرمة أو ذات عوار، أو ينظر إلى التيس يأخذ أو لا يأخذ، فهذا يرجع إلى من؟ إلى اجتهاد الذي يجمع الصدقة. فإن وجد أنه يأخذه من عنده أخذه، وإلا فلا. عرفتم؟ إذن الاستثناء عائد على الجميع. قلنا مجرى الوكيل، فلا يتصرف بغير المصلحة، فيتقيد بما تقتضيه القواعد. يتقيد بماذا؟ بما تقتضيه القواعد. وهذا قول الشافعي، وهذا قول الشافعي، ولفظه ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل، أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر. انتهى قول الشافعي، نكمل كلام الحافظ. وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واضح لكم؟ إذا من ضبط الضبط الأول قال هو عائد على المالك، ومن ضبط الضبط الثاني قال هو عائد على من؟ على الساعي الذي يجمع الصدقة. والظاهر والله أعلم من السياق أن المراد به المالك، حيث إن الكتاب الذي كتب يخاطب جامع الصدقة، أليس كذلك؟ أليس هذا هو الظاهر؟ الكتاب الذي وجه إلى من وجه؟ إلى الذي سيجمع الصدقة، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن المراد إلا أن يشاء الساعي، إلا أن يشاء المصدق يتوجه إلى من؟ إلى المالك، لأنه لو كان المراد به لكان الخطاب واضح له، عرفتم؟ فقلنا المراد به المالك، حيث إن الكتاب يخاطب جامع الصدقة، فيحمل المصدق على المالك، والله أعلم. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واضح لكم؟ هذا هو قول جمهور أهل العلم. ننتقل إلى ما بعد هذه المسألة. انتبهوا الآن إلى المسألة الآتية.
إذا هو يخاطب من؟ ونحن نقول ماذا؟
يعني الكلام موجه للساعي، فإذا كان الكلام موجه للساعي فافهم أيها الساعي أنك لا تأخذ الهرمة ولا تأخذ ذوات العوار ولا تأخذ التيس إلا أن يشاء المصدق، لست أنت. كان يستطيع أن يقول إلا أن تشاء أنت، وهذا يرجع إلى اجتهادك، عرفتم؟ فهذا الذي يظهر، والله أعلم. هي القدقدة ما تنتهي أصلا، كلنا نستطيع. نعم، نفس الحالة، خاطب السعاء نفس الحالة، يبقى المصدق هو المالك. يعني أنت يخاطب من؟ يخاطب السعاء، هذا الذي تريد؟ جميل، أكمل حتى نزيل ما في رأسك من شبهة، أكمل. أبدا، أنت الآن الساعي وأنا صاحب هذا الكلام، فأقول لك أنت هذا الذي تعنيه، يخاطب الساعي كذلك. من أبي بكر إلى من؟
إلى
أنس. الآن في منزلة ماذا؟ الساعي. جميل، أنت الآن أنس الساعي وأنا أخاطبك، فأقول لك لا تأخذ الهرمة ولا ذوات العوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ماذا تفهم؟ ما قلت لك إلا أن تشاء أنت وتنظر إلى اجتهادك، هذا الكلام. أترك المصدقين وغير المصدقين، نحن أنا الآن أتكلم على ظاهر الكتاب. الكتاب الظاهر أنه موجه إلى الساعي، فإذا كان موجه إلى الساعي كان الكلام يستقيم، فيقال إلا أن ترى باجتهادك أنه يصلح أن تأخذ ما مضى، لكن لما قال إلا أن يشاء المصدق فيحمل على المالك، وهذا واضح. واضح لك؟ انتبهوا إلى ما سيأتي، حكم الخلطة، وهذه مسألة إذا قرأتموها عند العلماء ستجدوا كلام طويل عريض، ذكروا أمور كثيرة لا مخلص منها، إلا سنبين لكم القول الصواب إن شاء الله. ما هذه الخلطة؟ قال حكم الخلطة إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة. انتبهوا إلى كلام المصنف رحمه الله وحفظه، يقول إذا اختلط اثنان فأكثر، يعني أنا صاحب مال تجب علي الزكاة وأنت صاحب مال تجب عليك الزكاة، فاختلط مالي بمالك، الإبل مثلا أو الغنم أو البقر، ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر. هذا قيد مهم، بهذا يكون هو رجح، بقوله هذا رجح رحمه الله ما سنذكره، بشرط أن لا يتميز، لأن بعض العلماء قالوا بمجرد هذه الخلطة، وذكروا أمور عجيبة سبحان الله، أن يتحد في المرعى، أن يتحد في الراعي، أن يتحد في الفحل. ولهذا ابن حزم تكلم كلام عجيب، وتعلموا لسان ابن حزم رحمه الله، وإن كان هذا الكلام غير صحيح بأن يتسلط الرجل على العلماء، لأن هذا لا ينبغي. هؤلاء علماء أجلاء، ومن لا يخطئ؟ من البشر لا يخطئ؟ من معصوم إلا الأنبياء؟ فلهذا مسك هذا الخطأ وطار به، فقال انظر، وبدأ يلزمه بإلزامات، ولا شك أن قوله صواب، لكن التشنيع ليس بصواب، التشنيع على العلماء ليس بصواب. ما الذي يضرك أن تقول قال أبو حنيفة في هذه المسألة كذا وكذا وقد أخطأ رحمه الله؟ بالله عليكم، ما الذي يضرك؟ ما الذي يضرك أن تقول قال الشافعي وأخطأ إذا تبين لك أنه خالف والدليل معه؟ لكن ما تشنع ضل فسق، كما يقول أيضا ابن حزم، ما يقول بهذا مسلم، ما يقول بهذا عاقل. لهذا من يقرأ المحلى ولم يتأدب بآداب طلب العلم، أنا أجزم أنه سيصبح حزمي، أجزم، وهذا وجد. لماذا؟ تجد بعضهم يقوم يتكلم ويشنع ويسفه آراء العلماء، وما علم بأن هؤلاء العلماء إنما استدلوا على حديث في اتحاد المرعى واتحاد، هذا لهم حديث فيه، لكنه حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، لهذا ما يعتمد. لكن لهم سند اعتمدوا عليه رحمهم الله، وليس مجرد الرأي والعقل هكذا وضعوا من رؤوسهم، لا. لهذا لا بد من التريث في الرد على العلماء، وإن كنت تريد أن ترد فرد بأدب، ولكن متى ترد؟ إذا وصلت إلى مرتبة الاجتهاد وعرفت ما الدليل. لماذا؟ لأنه يشترط في المجتهد كما سيأتيكم في أصول الفقه شروط أن يكون محيط بالخلاف، أن الذي لا يحيط بالخلاف ربما يقع في إحداث قول ثالث، ولا يجوز بإجماع العلماء إحداث قول ثالث، وهذا وجد عند بعض طلبة العلم، يأتي بغرائب وعجائب. لماذا؟ لأنه ما يعلم أصلا ما الخلاف الذي دار بين أهل العلم، فيحدث قول من عندي نفسه، هذه مصيبة، مصيبة، لأنها خلاف للإجماع. كذلك لابد أن يعلم القواعد الأصولية في كيفية استنباط هذه الأدلة، استنباط الأحكام من هذه الأدلة، وإلا سيأتي أيضا بالغرائب وتجد الشواذ في الأقوال. المهم حتى لا نخرج، المصنف هنا قيد وقال ولم يتميز، مفهومه إذا تميز فلا، وهذا سأبينه لكم إن شاء الله بالتفصيل الآن وأوضح لكم، وتأخذوا الراجع ثم بعد ذلك، بعد أن تضبطوا هذه المسألة الآن إن شاء الله، ترجعوا وتقرأوا أقوال أهل العلم وتروا ما قالوا رحمهم الله.